إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، كان آخر ما تناولناه في اللقاء الماضي الكلام على الحديث المضاف إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: أنا مدينة العلم وعلي بابها. وذكرنا في اللقاء الماضي أنه حديث ضعيف بل موضوع لا أساس له من الصحة، وأن العلماء عليهم رحمة الله تبارك وتعالى تواتروا وتتابعوا على الحكم عليه بكونه كذبا باطلا لا أصل له. وذكرنا أن هناك من بعض الناس الذين يحلو لهم ترويج الأحاديث الموضوعة والمكذوبة، يستندون في ضمن ما يستندون إليه إلى بعض ما يحكى عن بعض أهل العلم مما أوهم صحة هذا الحديث، وهو ما هو بصحيح لا عند هذا العالم ولا عند غيره من أهل العلم. ذلك أن الإمام يحيى ابن معين عليه رحمة الله تبارك وتعالى قد روي عنه قولان في الحكم على هذا الحديث، قول من قوليه موافق لما عليه العلماء الآخرون الذين صرحوا ووضحوا أنه حديث كذب موضوع لا أساس له من الصحة. فروى ابن الجنيد في سؤالاته للإمام يحيى ابن معين أنه سئل عن هذا الحديث فقال: هو حديث كذب لا أصل له، لكن مع ذلك رويت روايات أخرى عن الإمام يحيى ابن معين توهم صحة الحديث عنده، فقد روي عنه أنه حديث صحيح. فتشبث بهذه الكلمات المروية عن هذا الإمام، الإمام يحيى ابن معين عليه رحمة الله تبارك وتعالى، بعض من يحلو لهم ترويج الأحاديث الموضوعة والمكتوبة على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وقالوا: ها هو الإمام ابن معين، إمام الجرح والتعديل، إمام الحديث في زمانه، ها هو قد صحح الحديث. والواقع أن الإمام يحيى ابن معين عليه رحمة الله تبارك وتعالى لم يصحح الحديث أبدا، ولكن منشأ ذلك وللأسف هو سوء فهم اصطلاحات المحدثين ومناهجهم في تناول الأحاديث إسنادا ومتونا ورجالا. وهذه المصطلحات ينبغي لطالب العلم أن يتفهمها حتى لا يسيء فهم كلام أهل العلم عليهم رحمة الله، فإن العلماء عليهم رحمة الله تبارك وتعالى إنما يتكلمون بالمصطلحات التي كانت معروفة لديهم، وهم الذين وضعوا هذه المصطلحات واستعملوها في كلامهم، وبعضهم يفهم بعضا لأن هذه المصطلحات كانت معروفة لديهم ويعرفون معناها. لكن للأسف لما تطاول الزمان ونشأ في هذا الزمان من أقحم نفسه في العلم وليس من أهله، إذا بنا نجد من يسيء فهم كلام أهل العلم ويحمله على غير محمله. ونحن دائما وأبدا ننصح إخواننا من طلبة العلم أن يكونوا على دراية بمصطلحات المحدثين وعلى معرفة بمناهجهم وأصولهم في تناول الأحاديث والروايات. وأنا أذكر في يوم من الأيام جلس بعض طلبة العلم يبحثون في حديث من الأحاديث، هل هو حديث صحيح أم ليس صحيحا، ففتحوا بعض كتب العلم وهو كتاب نيل الأوتار للإمام الشوكاني رحمه الله تعالى لينظروا في الحديث وفيما نقله الشوكاني من أحكام أهل العلم عليهم، فإذا بهم يجدون الحديث ويجدون الشوكاني ينقل عن أهل العلم أنه حديث مرسل، ونحن نعلم جميعا أن المرسل حديث ضعيف لأنه لم يتحقق فيه شرط الاتصال، ولكنهم لعدم معرفتهم بمصطلحات المحدثين ظنوا أن كلمة مرسل تعني صحيح، فقالوا: الحمد لله الحديث صحيح لأنه مرسل من عند الله. وهكذا ينتج سوء الفهم لمصطلحات المحدثين عن أن ينسب إليهم ما ليس من أقوالهم والعياذ بالله تعالى. أقول الإمام يحيى ابن معين عليه رحمة الله تبارك وتعالى لم يقصد من قوله صحيح صحة الحديث من حيث إضافته ونسبته إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، لم يقصد هذا بحال من الأحوال، إنما قصد ما يعرف عند المحدثين عليهم رحمة الله تبارك وتعالى بالصحة النسبية، أي صحة بالنسبة إلى راوي ما. من الأمور التي ينبغي أن نتكلم عليها أن المحدثين عليهم رحمة الله تبارك وتعالى المصطلحات التي يتناولونها تارة يطلقونها على المتن المضاف إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وتارة أخرى يطلقونها على بعض الرواة، بعض رواة الإسناد، فتقول مثلا هذا حديث صحيح، فتارة يقصدون بالصحة هنا صحة الخبر إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا لا غبار عليه، لأنه إذا أطلق الإمام بأن الحديث صحيح إلى النبي عليه الصلاة والسلام فهو بذلك قد حكم على المتن نفسه، وهذا هو المقصود من بحوث الحديث. فالمحدثون إنما يبحثون في الأسانيد وفي الروايات وفي الرواة من أجل أن يتوصلوا إلى صحة المتن أو عدم صحته، فهذا هو الغاية القصوى والمرجوة من بحوث المحدثين عليهم رحمة الله تعالى. لكنهم أيضا كثيرا ما يطلقون هذه المصطلحات لا على إرادة الحكم على الحديث المنسوب إلى النبي عليه الصلاة والسلام وهو متن الحديث، وإنما على إرادة الحكم على صحة مخرج الحديث أو عدم مخرجه، أو عدم صحة مخرجه، أي أن صحة كون هذا الراوي رواه أم لم يروه. وهذا يكثر في كتب العلل، كتب علل الأحاديث وكتب الجرح والتعديل، فتجد العلماء يقولون هذا حديث صحيح إلى الزهري، وقد لا يكون متحققا فيه شرائط الصحة فيما بين الزهري ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. تعالوا بنا ننظر مثلا، لو أن بين أيدينا حديثا يرويه الزهري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مباشرة، نحن نعلم أن الزهري من صغار التابعين، فهو لم يدرك بطبيعة الحال الرسول عليه الصلاة والسلام، ولم يلتقي به ولم يره بعينيه، ومع ذلك يروي عنه على سبيل الإرسال، والإرسال معروف، يعني أن يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، أو يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كذا وكذا، فهذا يسمى عند المحدثين بالمرسل، وهو عند المحدثين مما لا يحتج به. لماذا؟ لأننا لا نعرف هل الزهري أخذه عن صحابي عن رسول الله، أم أخذه عن تابعي آخر عن صحابي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونحن نعلم أن الزهري أحيانا يرسل عن بعض الضعفاء كسليمان بن أرقم وأمثاله. فإذا لم يكن المرسل محتجا به، بل هو نوع من أنواع الأحاديث الضعيفة. لكن يصح لك أن تقول إن هذا المرسل صحيح إلى الزهري، أي صح أن الزهري حدث بهذا الحديث مرسلا عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فهذه العبارة وهذا المصطلح وهذا استعمال له استعمال صحيح موجود في كلام أهل العلم. ويكثر في كتب علل الأحاديث استعمال هذا فيما إذا وقع خلاف بين الرواة، يعني حديث يرويه بعض الناس عن الزهري، بعض أصحاب الزهري، فبعضهم يرويه عن الزهري عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مرسلا، وبعضهم يرويه عن الزهري عن أنس بن مالك عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لا شك أن الإسناد الذي فيه الزهري عن أنس عن رسول الله هو من حيث الظاهر صحيح، لأن الزهري سمع من أنس، وأنس صحابي يروي عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فظاهر الإسناد الصحة. بينما الإسناد الأول الذي يرويه الزهري عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مباشرة ليس صحيحا. لماذا؟ لأن الزهري لم يسمع رسول الله ولم يدرك، فلا بد أن يكون أسقط بينه وبين النبي أحدا، قد يكون صحابيا، قد يكون صحابيا وتابعيا، قد يكون أكثر من ذلك، قد يكون هذا التابعي ثقة، قد لا يكون ثقة، ولهذا لم يحتج الأئمة بالمرسل. ومع ذلك يرى العلماء بعد البحث في هذا الحديث واختلاف الرواة على الزهري فيه يقولون ولكن الذي روى عن الزهري عن أنس عن رسول الله أخطأ في ذلك، والصحيح أن الزهري إنما رواه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مرسلا، فيقولون المرسل أصح. ونحن نقول كيف يكون المرسل أصح، بل كيف يكون صحيحا أصلا؟ لا يقصد الأئمة أنه صحيح أو أصح من حيث نسبته إلى النبي عليه الصلاة والسلام، إنما يقصدون أنه صحيح أو أصح من حيث نسبته إلى الزهري، يعني الصحيح الثابت الذي حدث به الزهري والذي يصح أن الزهري حدث به هو أنه روى الحديث مرسلا ولم يرويه موصولا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بذكر صحابي بينه وبين النبي عليه الصلاة والسلام. فهذا هو الذي قصده ابن معين عليه رحمة الله تبارك تعالى هنا، لم يقصد بقوله صحيح صحة الخبر إلى النبي عليه الصلاة والسلام، إنما قصد صحته إلى الراوي الذي روي عنه وادعي أنه رواه. ومنشأ كلام أهل العلم في ذلك ومداره أن علماء الحديث عليهم رحمة الله تعالى قاطبة ومنهم ابن معين متفقون على أن هذا الحديث خطأ وأنه باطل وأنه لا أصل له. لكن ما هو الخلاف بينهم؟ الخلاف فقط في من هو المخطئ في هذا الحديث، وهنا أمر في غاية الأهمية. علماء الحديث من حيث الحكم على الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام هم متفقون على أنه حديث كذب موضوع باطل، إنما الخلاف فقط في من المخطئ في هذا الحديث، هل الذي أخطأ فيه الراوي الفلاني أم الراوي الفلاني، المتسبب في اختلاق هذا الحديث أو في الخطأ فيه أو في تلفيقه أو في تركيب إسناده على متنه، فلان أم فلان، هذا هو محل البحث. لأن هذا الحديث يرويه راوي اسمه أبو الصلت الهروي، اسمه عبد السلام ابن صالح أبو الصلت الهروي، يرويه عن معاوية أبي معاوية الضرير واسمه محمد ابن خازم، عن الأعمش، عن مجاهد، عن ابن عباس، عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. العلماء اختلفوا من المخطئ في هذا الحديث، هل هو أبو الصلت الهروي أم أبو معاوية، لأن الحديث لا يعرف من حديث الأعمش إلا من طريق أبو الصلت الهروي عن أبي معاوية، أما أن يكون الأعمش حدث به فهذا مما لا يشك العلماء أنه باطل، ولم يصح أن الأعمش رحمه الله تعالى حدث بهذا الحديث ولا طرق سمعه في يوم من الأيام. لكن مع ذلك اختلفوا من المخطئ، من المتسبب في هذا الحديث، هل هو أبو الصلت الهروي أم أبو معاوية. فجمهور أهل العلم يرون أن المخطئ فيه أبو الصلت الهروي، هو المتسبب فيه وهو المخطئ فيه. أما ابن معين عليه رحمة الله تعالى فيرى أن المخطئ فيه هو أبو معاوية وليس أبو الصلت الهروي، وقوله صحيح أي صحيح أن أبا معاوية حدث به وأنه من حديثه وهو المخطئ فيه. ويحكي ابن معين ما يفيد ذلك، فيقول أبو ابن معين عليه رحمة الله تعالى حدث به أبو معاوية قديما ثم كف عنه وامتنع عن روايته بعد ذلك، يعني كأن ابن معين يرى أن أبا معاوية في حال الصغر حدث بهذا الحديث وأخطأ في هذا الحديث، وكان في المجلس ممن سمع منه الحديث على هذا الخطأ أبو الصلت الهروي، فصار أبو الصلت الهروي يروي عن أبي معاوية ما قد سمعه من أبي معاوية، ولكن أبا معاوية بعد ذلك رجع وكف وامتنع عن رواية الحديث بعد أن تبين له أنه حديث خطأ وأنه أخطأ فيه، ولم يعرف أبو الصلت الهروي برجوع أبي معاوية عن خطأه فصار يحدث بالحديث. فإذا أبو الصلت الهروي بريء من عهدة الحديث، لأن أبا معاوية حدث به في يوم من الأيام، وأبو الصلت الهروي سمع منه ذلك الحديث في هذا المجلس، وأبو معاوية وإن كان أخطأ لكنه رجع وكف وامتنع عن رواية الحديث، إذن الحديث خطأ لا محالة. إنما الخلاف بين أهل العلم هل الخطأ من أبي معاوية أم الخطأ من أبو الصلت الهروي. فمن يرى أنه أن الخطأ فيه من أبي الصلت الهروي فهو لا يصحح الحديث عن أبي معاوية ولا يثبت أن أبا معاوية حدث به في يوم من الأيام، ومن يرى أن الخطأ فيه من أبي معاوية فهو يقول هو صحيح أي إلى أبي معاوية، أي صح أن أبا معاوية حدث به وليس الخطأ فيه من أبي الصلت الهروي. والإمام الخطيب البغدادي عليه رحمة الله تعالى شرح لنا كلمة ابن معين، فنحن لا نأتي بكلام من قبل أنفسنا ولا نفهم كلام العلماء بأهوائنا، وإنما نحن نعتمد في ذلك على العلماء عليهم رحمة الله تبارك وتعالى. يقول الإمام الخطيب البغدادي بعد أن ذكر عن ابن معين أنه صحح هذا الحديث، قال الإمام الخطيب البغدادي أراد يعني ابن معين أنه صحيح من حديث أبي معاوية، أنه صحيح من حديث أبي معاوية وليس هو بباطل إذ قد رواه غير واحد عن أبي معاوية. إذن القصة قصة صحة نسبية، صحة الحديث إلى أبي معاوية وليس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. نلاحظ هنا أن الإمام الخطيب البغدادي عليه رحمة الله تعالى يفهم من قول ابن معين عليه رحمة الله صحيح أي صحيح إلى أبي معاوية وأنه ليس بباطل. ما معنى هذا؟ ما معنى باطل عند المحدثين؟ وما وكيف متى يكون الحديث باطلا ومتى لا يكون باطلا. هذا أيضا من المصطلحات التي العلماء عليهم رحمة الله تعالى يطلقونها أحيانا فيما إذا أرادوا الحكم على المتن النفسي، وأحيانا أخرى فيما إذا أرادوا الحكم على الحديث من حيث رواية بعض الرواة له. فقوله أعني الخطيب البغدادي ليس هو بباطل، أي أن ليس هذا الحديث بباطل عن أبي معاوية، وإنما ثبت أن أبا معاوية حدث به فهو صحيح عنه. أما كونه صحيحا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أو ليس صحيحا فهذا لا يختلف فيه العلماء، العلماء كلهم متفقون على أنه لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، بل متفقون على كونه باطلا موضوعا منكرا لا أصل له عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن مدار البحث عند علماء الحديث عليهم رحمة الله تعالى في هذا الحديث هو من المخطئ في الحديث، هل المخطئ أبو معاوية أم المخطئ أبو الصلت. نجد أيضا حول الكلام عن هذا الحديث بعض أهل العلم يستعمل كلمة السرقة، يقولون إن هذا الحديث هو الذي رواه عن أبي معاوية هو أبو الصلت الهرم، وكل من رواه عن أبي معاوية غير أبي الصلت الهروي إنما سرقه من أبي الصلت الهروي وادعاه لنفسه. ما معنى كلمة سرقة؟ نحن نعلم أن الراوي إذا روى حديثا فوجدنا جماعة من الرواة قد وافقوه فيما روى، فإن هذا يشكل لنا طمأنينة تجاه الحديث، بمعنى الراوي إذا تفرد بالحديث قد يكون أخطأ، قد يكون كذبا، قد يكون وهما، هذا أمر وارد، لكن إذا وجدنا رواة آخرين يوافقونه في رواية هذا الحديث عن أبي معاوية فهذا يجعلنا نطمئن إلى أنه لم يخطئ بل أصاب، لأن اتفاق الجماعة على الحديث يدل على أنه صواب وليس أنه خطأ، هذا أمر صحيح من حيث العموم. ولكن في حاجة اسمها عند المحدثين سرقة الحديث، يعني حرام الحديث، فيه رواة كانوا يسرقون الأحاديث يدعونها لأنفسهم. كيف هذا؟ يأتي إلى حديث سمعه من شيخ ما عن شيخ، فإذا به حينما يروي الحديث بدلا من أن يرويه عن الشيخ الذي أخذ عنه الحديث عن شيخه الأعلى، إذا به يسقط شيخه الذي أخذ عنه الحديث مباشرة ثم يروي الحديث عن شيخ شيخه زاعما أنه سمعه من شيخ، فيقول حدثنا فلان وهذا ما حدث في هذا الحديث، ده بنسميه سارق الحديث أو حرام الحديث. ليه؟ لأنه ادعى لنفسه ما لا يملك، إنما هو ملك لغيره. أبو الصلت الهروي هو الذي أخطأ في هذا الحديث عند قول جمهور أهل العلم، وعند قول ابن معين أن المخطئ فيه أبو معاوية، المهم أنه من رواية أبي الصلت الهروي عن أبي معاوية. فكل من أخذه من أبي الصلت الهروي ينبغي عليه حينما يرويه أن يقول حدثني أبو الصلت الهروي عن أبي معاوية عن الأعمش إلى آخره. لكن بعض الرواة كان قد أخذ الحديث من أبي الصلت الهروي عن أبي معاوية ثم قال حدثنا أبو معاوية، وهو لم يسمع الحديث من أبي معاوية إنما سمعه من أبي الصلت عن أبي معاوية، فصار هؤلاء بعد أن أخذوه من أبي الصلت عن أبي معاوية أسقطوا أبا الصلت من الوسط وصاروا يحدثون به عن أبي معاوية بصيغة صريحة في أنهم سمعوا، وهذا كذب، وهذا ما يسمى عند المحدثين بالسرقة. هذه السرقة توهمك أن الحديث رواه عن أبي معاوية طائفة كثيرون، جماعة كثيرون، والواقع أنه لم يرويه عن أبي معاوية إلا واحد، والآخرون الذين ادعوا أنهم أخذوه عن أبي معاوية إنما سرقوه من أبي الصلت الهروي، أخذوه وسمعوه من أبي الصلت الهروي ثم ادعوا بعد ذلك أنهم سمعوه من شيخ أبي الصلت الهروي وهو أبو معاوية. فأنت تتوهم كثرة الرواة بينما هو راو واحد، إذ كل هؤلاء مرجعوا رواياتهم إلى رواية أبي الصلت الهروي. فالعلماء حينئذ يقولون هؤلاء سرقوا الحديث وادعوه لأنفسهم وليسوا قد سمعوه من أبي معاوية حتى نحكم بانضمام روايتهم إلى بعض بأن الحديث يأخذ نوعا من القوة ونوعا من الاعتبار، هذا ليس ينفع في مثل هذا الحديث لأنه مسروق، أخذه هؤلاء الرواة وسرقوه. هذا ما أردت أن أجمله وألخصه في هذا الموضع مما يتعلق بهذا الحديث، وأرجو أن أكون قد وفقت إن شاء الله تبارك وتعالى في بيان علته. يسأل سائل آخر يقول: ما هو الشاهد؟ فإنني أقرأ في كتب الحديث كثيرا فأجد العلماء عليهم رحمة الله تعالى يقولون: هذا شاهد للحديث الفلاني. فما معنى كلمة شاهد؟ أقول: كلمة شاهد وكذلك كلمة متابع، هذه ألفاظ وعبارات يستعملها العلماء عليهم رحمة الله تبارك وتعالى في وصف بعض الأحاديث المتفقة إسنادا أو متنا، المتفقة إسنادا أو متنا. غالبا إذا ما وقع الاتفاق في الإسناد فالعلماء عليهم رحمة الله تعالى يستعملون مصطلح المتابعة، أي أن الراوي تابع فلانا، أي وافقه في رواية الحديث نفسه الذي روي بذلك الإسناد، ولها صور وأنواع وتفاصيل ليس موضع بيانها الآن، لكن نتحدث عن الشاهد الذي سئلنا عنه. الشاهد ليس متعلقا بالأسانيد، إنما هو فقط متعلق بالمتون، متعلق بالمتون. يعني إذا كان عندنا جملة من الأحاديث، هذا حديث يرويه صحابي وهذا يرويه صحابي آخر وذاك يرويه صحابي ثالث، فالصحابة اختلفوا، فما دام أن الصحابي اختلف فالحديث اختلف، هذا حديث غير هذا ما دام أن الصحابي اختلف. فإذا وجدنا جملة من الأحاديث متفقة المعنى أو اللفظ والصحابة الذين رووها مختلفون، نقول هذه الأحاديث يشهد بعضها لبعض، يعني يصدق بعضها بعضا، فكلها يشهد لبعض ويصدق بعضها بعضا، والمعنى الذي اشتركت في بيانه وفي ذكره وتضمنه هذا المعنى بطبيعة الحال اجتماع الأحاديث عليه يدل على قوته وصحته. والشاهد أحيانا يكون باللفظ، يعني صحابي أكثر من صحابي كلهم يروون حديثا واحدا عن النبي عليه الصلاة والسلام بلفظ واحد، مع أن الصحابة تعددوا، لكن كما قلنا إذا اختلف الصحابي في الحديث تختلف باختلاف الصحابة حتى ولو كان اللفظ واحدا. مثلا حديث: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. هذا الحديث رواه جماعة من الصحابة، منهم أبو هريرة والمغيرة بن شعبة وسلمة بن الأكوع وأنس بن مالك والزبير بن العوام وعبد الله بن عمرو وغيرهم، كل هؤلاء رووا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. فاللفظ واحد كما ترون، وإذا اتحد اللفظ فبطبيعة الحال يتحد المعنى، فهذا يسمى شاهد باللفظ. جماعة من الصحابة رووا شيئا واحدا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بلفظ واحد، وأحيانا يكون الشاهد بالمعنى، أحيانا يكون الشاهد بالمعنى لا باللفظ، والمعنى تارة يكون صريحا وتارة يؤخذ بالمفهوم والاستنباط. مثاله الصريح: لو أننا جئنا إلى الحديث المذكور من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، هذا الحديث نفسه روي عن علي بن أبي طالب والمغيرة بن شعبة، ما يدل على معناه، ما يوافق معناه، وهو الحديث الذي خرجه الإمام مسلم رحمه الله تبارك وتعالى في مقدمة صحيحه، وكذلك الإمام الترمذي من حديث علي بن أبي طالب والمغيرة بن شعبة أنه صلى الله عليه وسلم قال: من حدث عني بحديث يرى، أي يظن أو يشك يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين. فهذا موافق في المعنى للحديث الأول وإن لم يكن بلفظه، ولكن معنى هذا ومعنى ذاك قريب جدا ويشتركان في المعنى الذي دل عليه، وهو تحريم الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأحيانا يكون الموافقة كذلك ليست صريحة، ليست صريحة، وإنما يستنبط هذا من جملة الأحاديث، ويستنبط من جملة الأحاديث. بل العلماء عليهم رحمة الله تبارك وتعالى لا يتوقفون في هذا الباب على الأحاديث المرفوعات المضافة إلى النبي عليه الصلاة والسلام، بل أيضا يتوسعون في الموقوفات على الصحابة والتابعين رضي الله عنهم، لأن المعنى إذا الذي جاء في الأحاديث ووجد مثله في كلام الصحابة رضي الله عنهم وكلام التابعين رضي الله عنهم، فهذا كله مما يؤكد صحة هذا المعنى، وأنه من المعاني التي اتفقت عليها الأمة وتلقاها الناس بالقبول. كل ذلك ينفع في باب التقوية، وينفع أيضا في فهم الأحاديث، لأننا إنما نفهم أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام من خلال فهم الصحابة رضي الله عنهم وفهم التابعين وفهم الأئمة المتبوعين. نكتفي بهذا القدر ونكمل بإذن الله تبارك وتعالى في لقاء آخر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.